بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في رواية رفع القلم، ويقول كلام هنا في جهات، أي جهة الأولى في سندها، سند هذه الرواية. الجهة الثانية في دلالتها. الجهة الثالثة في أنها تشمل مثل الجنابة والنجازة وما شاكل ذلك. أما الكلام في الجهة الأولى فقد تقدم أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه فقد ناقش في سند هذه الرواية من جهة أنها رواية عامية، ولم تذكر هذه الرواية في رواياتنا، وإنما نقلت هذه الرواية في روايات العامة، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها. نعم، هذه الرواية مشهورة بين العامة، فإن العامة قد أجمعوا على هذه الرواية ورووها في كتبهم، رغم أن هذه الرواية مشتملة على فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام ومقامه العلمي، وأن هذه الرواية مشتملة على منقصة خليفة الصالح. مع ذلك هذه الروايات مشهورة بينهم ومذكورة في كتبهم، وهذا لا يكون موجبا للوثوق بصدورها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يعتبرون في الخليفة لا العصمة ولا العدالة، بل لا مانع من أن تكون الخليفة فاسقا فاجرا، ومن أجل ذلك لا يهتم بهذه المنقصة لخلي الخليفة الثاني. وأما من حيث الدلالة، أما جهة الثانية وهي الدلالة، فقد ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه في مصباح الفقهاء، وهي تقريره على مكاسب المحرمة. ذكر فيها في تقريره مصباح الفقهاء أن هذه الرواية مختصة برفع القلم، قلم التشريع، عن الأحكام الإلزامية التكليفية من الوجوبات والتحريمات، ولا تشمل الأحكام الوزعية، فإن هذه الرواية تدل على أن القلم مرفوع عن الأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات عن السبيع، ولا تعم الأحكام التكليفية لا تعم. ولكن ذكر في تنقيح في تقريره في تنقيح العروة الوثقى، ذكر أن هذه الرواية تشمل أحكام التكليفية والأحكام الوزعية معا، فإن هذه الرواية مطلقة وبإطلاقها تشمل الأحكام التكليفية والوزعية معا، وتدل على أن تشريع الأحكام مرفوعة سواء كانت من الأحكام التكليفية والأحكام الوزعية، ولا فرق في الأحكام الوزعية بين أنها مترتبة على فعل السبي بما هو فعل السبي، أو مترتبة على مال السبية، لا فرق من هذه الناحية. فإن هذا الحديث حديث كما يدل على نفي تشريع الأحكام التكليفية من الوجوبات والتحريمات، كذلك يدل على نفي تشريع الأحكام الإلزامية ككفارات الإحرام على تقدير كونها أحكاما إلزامية، فإنها مترتبة على فعل السبي. وكذلك هذا الحديث يشمل الخمس والزكاة أيضا، فإن الخمس متعلق بمال السبي والزكاة متعلقة بمال السبي لا بفعله. وهذا الحديث بإطلاقه يشمل نفي تشريع الأحكام الإلزامية سواء كانت مترتبة على فعل السبي أم كانت متعلقة بمال السبي والفرق بينهما. فإن شمول هذا الحديث لمثل الزكاة والخمس معناه أن الخمس لا يتعلق بمال السبي، فإن الحديث يدل على نفي تشريع الخمس في مال السبي ونفي تشريع الزكاة في مال السبي وبعد البلوغ لا يجب عليه لا التزكية ولا الخمس، فما حصل في زمان سباوته وإن كان مراهقا طالما لم يبلغ فلا خمس فيه، أو كان عنده أموال زكوية تعلقت زكاة قبل بلوغه فلا يجب أداء هذا الزكاة، نعم ما حصل من المال بعد البلوغ وحال عليه الحول وجب عليه تخميسه، وكذا إذا تعلق الزكاة بالغلات الأربع له بعد بلوغه وجب عليه الزكاة، فالمرفوع هو الخمس عن ماله في زمان كونه سبيا ولو كان مراهقا طالما لم يبلغ، وفي زمان كونه سبيا فالمرفوع هو الخمس والزكاة. فإذن هذا الحديث بإطلاقه يدل على أن الأحكام الشرعية مرفوعة تشريعا، لم يجعل ولم يشرع أحكام الشرعية مرفوعة عن السبي تشريعا سواء كانت تلك الأحكام أحكاما تكليفية لزومية كالوجوبات والتحريمات أو أحكاما وضعية، والأحكام الوضعية مترتبة على فعل السبي أو على ماله. الظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن الحديث مطلق من هذه الناحية، ولا وجه لتخصيص الحديث بالأحكام التكليفية اللزومية، فإنه بحاجة إلى قرينة، فإن جعل الأحكام الشرعية وتشريعها بيد المولايا، فللمولى أن لا يقوم بتشريع الأحكام المتعلقة بتشريع الأحكام عن السبيل، سواء كانت تلك الأحكام أحكاما تكليفية أم أحكاما وضعية، والأحكام الوضعية مترتبة على فعل السبيل أو متعلقة بماله كالخمس والزكاة. ولهذا بنى السيد الأستاذ قدس الله نفسه في تنقيح العروة، بنى على عدم وجوب الخمس على السبي وعدم وجوب الزكاة على السبي. وأما في الكفارات، إذا كان الحديث رافع لتشريع كفارات وقلنا بأن الكفارات أحكام وضعية، والأحكام الوضعية تستلزم الأحكام التكليفية، يعني يجب عليه ذبح شاة وإعطائها للفقراء، أو ذبح بقرة أو إبل وصرفها للفقراء. وحيث إنه لا يجب على السبي في زمان سباوته، فعلى وليه أن يقوم بالتكفير من مال السبي إذا كان عنده مال، وإذا لم يكن له مال فعلى الولي أن يقوم بذلك، وإلا فعلى السبي بعد بلوغه ثم إن مفاد هذه الروايات ظاهر في نفي التشريع. وأما حمل هذه الروايات على نفي المؤاخذة والعقوبة عن السبي فهو خلاف الظاهرة، فإن معنى ذلك أن نفي العقوبة والمؤاخذة عن السبي إن كان بدوا فمعناه أن السبي مكلف بالأحكام الإلزامية، لكن على تركها عقاب والعقاب مرفوع، أو أن نفي العقوبة بنفي منشأها وهو الحكم التكليفي، وأن منشأها منشأ العقوبة والمؤاخذة مرفوع وهو الحكم التكليفي، وأنه لم يجعل ولم يشرع، كلاهما خلاف الظاهرة. فإن حمل الرواية على نفي المؤاخذة ابتداء مع كون الأحكام اللزومية مجعولة للسبي خلاف الظاهرة، أو كون المرفوع الأحكام الإلزامية برفع المؤاخذة أيضا خلاف الظاهرة. فالظاهر من هذه الروايات وأن المراد من القلم قلم التشريع، يعني تشريع الأحكام الشرعية من الأحكام التكليفية اللزومية والأحكام الوضعية مرفوعة عن السبيل الجهة الثالثة، الجهة الثالثة أن سيد المستاذ قدس الله نفسه قد استثنى من ذلك النجاسة والجنابة، قال الجنابة بإن كانت حكما وضعيا والنجاسة وأنه إن كانت حكما مزعيا لكن لا يمكن نفيه مارا بهذا الحديث، لأن النجاسة مسببة عن الملاقات والجنابة مسببة عن التقاء الختانين، سواء كان عمدا واختيارا أو سهوا أو نسيانا أو استرارا أو إكراها أو إكراها أو في حال النوم وما شاك لذلك. أما بالنسبة إلى النجاسات فهذه الرواية لا تشمل النجاسة ولا تدل على رفعها بالملاقات، كما إذا لاق بدنه نجسا أو ثوبه نجسا أو شيئا آخر تنجس بدنه بالملاقات. وفي الحقيقة موضوع تنجس الملاقي كبدنه أو ثوبه موضوعه السراية للملاقات، الملاقات سبب لسراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي، فهذه السراية هي موضوع نجاسة الملاقية، والسراية ليست فعلا للسبي، فالنجاسة لا تترتب على فعل السبي بل هي مترتبة على السراية، والسراية ليست فعل السبي، ومن أجل ذلك لا تشمل الرواية النجاسة، فإن الرواية إنما تشمل فيما إذا كان الحكم الوضعي مترتبا على فعل السبي، والنجاسة لا تترتب على فعل السبي وإنما تترتب على السراية وهي ليست فعل السبي. وأما الجنابة فلا مانع من شمول الحديث للجنابة ونتكلم فيه.